بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة الخامسة، هل يقال لمن أظهر علامات النفاق ممن يدعي الإسلام إنه منافق أم لا؟ الجواب: إنه من ظهرت منه علامات النفاق الدالة عليه كارتداده عند التحريب على المؤمنين وخذلانهم عند اجتماع العدو، كالذين قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم، وكونه إذا غلب المشركون التجأ معهم، وإذا غلب المسلمون التجأ إليهم، ومدحه للمشركين بعض الأحيان، وموالاتهم من دون المؤمنين، وأشباه هذه العلامة وأشباه هذه العلامات التي ذكر الله أنها علامات للنفاق وصفات للمنافقين، فإنه يجوز إطلاق النفاق عليه وتسميته منافقا. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك كثيرا، كما قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون بها منافقا. وكما قال عوف بن مالك لذلك المتكلم بذلك الكلام القبيح: كذبت ولكنك منافق. وكذلك قال عمر في قصة حاطب: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. وفي رواية: دعني أضرب عنقه فإنه منافق. وأشباه ذلك كثير. وكذلك قال أسيد بن حضير لسعد بن عبادة لما قال ذلك الكلام: كذبت ولكنك منافق تجادل عن المنافقين. ولكن ينبغي أن يعرف أنه لا تلازم بين إطلاق النفاق عليه ظاهرا وبين كونه منافقا باطنا، فإذا فعل علامات النفاق جاز تسميته منافقا لمن أراد أن يسميه بذلك، وإن لم يكن منافقا في نفس الأمر، لأن بعد هذه الأمور قد يفعلها الإنسان مخطئا لا علم عنده أو لمقصد يخرج به عن كونه منافقا. فمن أطلق عليه النفاق لم ينكر عليه، كما لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسيد بن حذير تسميته سعدا منافقا، كما أنه مع أنه ليس بمنافق. ومن سكت لم ينكر عليه بخلاف المذبذب الذي ليس مع المسلمين ولا مع المشركين، فإنه لا يكون إلا منافقا. واعلم أنه لا يجوز إطلاق النفاق على المسلم بالهوى والعصبية أو لكونه يشاحن رجلا في أمر الدنيا أو يبغضه لذلك، أو لكونه يخالف في بعض الأمور التي لا يزال الناس فيها مختلفين، فليحذر الإنسان أشد الحذر. فإنه قد صح في ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: في من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. وإنما يجوز من ذلك ما كانت العلامات مضطردة في النفاق كالعلامات التي ذكرنا وأشباهها بخلاف مثل الكذبة والفجرة ونحو ذلك. بخلاف مثل الكذبة والفجرة ونحو ذلك. وكان قصد الإنسان ونيته إعلاء كلمة الله ونصر دينه
ونصر دينه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه ربه رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه المسألة الخامسة من المسائل الست التي سئل عنها الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد عبد الوهاب رحمهم الله، فأجاب عن المسائل الخمس السابقة، المسائل الأربع السابقة بما تقدم، وهذه هي المسألة الخامسة. قال: هل يقال لمن أظهر علامات النفاق ممن يدعي الإسلام إنه منافق أم لا؟ لا شك أن هذه مسألة خطيرة، ووصف مسلم مظهر للإسلام بأنه منافق أو أي وصف يخرجه عن الإسلام ويخرجه عن الدين، فإن هذا أمر خطير وليس بالأمر السهل، وهو دقيق جدا، وأثره عميق في النفوس، لا يكاد ينجبر إذا حصل أو وقع. ولهذا يجب على المسلم أن يحذر من هذا أشد الحذر، وأن يكون فيه دقيقا، وأن يكون ورعا، وأن يغلب جانب كف لسانه. فأحاديث الوعيد في من أطلق على أخيه المسلم كافر فقد باء بها أحدهما، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا حارت عليه، أو كما جاء في بعض الروايات. وكما أورد المصنف أيضا في آخر الحديث: من رمى مؤمنا بكافر أو رمي المؤمن بالكفر فهو كقتله، لأنه غير المؤمن كالميت، فمن كان ميتا فأحييناه، فإذا وصفته بالكفر فقد سلبت عنه الإيمان فكأنك قتلته، نسأل الله السلامة. وهذا باب خطير، وباب قد يتهاون فيه بعض الناس، وبخاصة فيما بين طلبة العلم وبين أهل الدعوة الذين هيئهم الله سبحانه وتعالى للقيام بالدعوة ورفع رايتها. نعم، هم قد يجابهون بعض المشكلات ويجابهون بعض المخالفات، وقد يقابلون من هو يتعصب لهواه أو لأمور لأغراض دنيوية أو لجاه أو لهوى ونحو ذلك، صلى الله عليه وسلم. لكن عليهم مهما وجدوا من أمثال هؤلاء ألا يتسرعوا، فإن رمي مثل هذه الكلمات من غير توقي ولا حذر فإن ضرره أكبر من نفعه، ومعلوم كيف أن الخصم والعدو المتربص يتربص بمثل هذه الكلمات ويفرح بمثل هذه الكلمات ليروجها ليحصل الشقاق بين المسلمين وتزداد الفرقة، وهذا أمر معروف وظاهر. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا أشد النهي، والأمر في هذا خطير جدا. وقد نشاهد في عصرنا الحاضر، وبخاصة مع كثرة وسائل الإعلام وتعددها، وكذلك أيضا كثرة المنشورات والكتب الصغيرة والكبيرة، وما يظهر أحيانا من بعض ردود بين طلبة العلم، قد يظهر منها كلمات ويشتد بعض الإخوان، وإن كان في رده قد يكون محقا وفي موقفه يكون محقا، ولكنه يأتي بكلمات وبألفاظ كان من حقه أن يتحرى فيها وأن لا يطلقها، لأن الناس أيضا لا تقبلها مهما كان. وأنت فأي مطلع عليها، وإن كان ما تقوله حق وما قاله صاحبك ليس بحق، لكن التجريح الشخصي والوقوع في الأشخاص هذا كثيرا ما يوهن الحجة ويضعفها، فإن الحق أبلج وواضح، ورجل الدعوة ورجل العلم في غنية من أن يقع في الأشخاص أو أن ينتقل من الكلام على هذا الخطأ والباطل لينال شخص المتحدث أو المؤلف أو الكاتب أو المتحدث ونحو ذلك، لأن ضرر ذلك أكبر من نفعه وآثاره شديدة وشنيعة ولا يكاد ينجبر الكسر بعدها، مهما حصل فإنها تبقى حزازات النفوس كما هي كما قيل، وقد ينبت المرعى على دمن الدماء وتبقى حزازات النفوس كما هي. فالنيل من الشخص والتجريح الذاتي هذا أمر يجب أن يترفع عنه أهل العلم ويترفع عنه أهل الدعوة وأصحاب الحركات الإسلامية، وإنما لا شك الحق لابد أن يتضح وأن يبين ويكون المصدر والمرجع، المصدر والمورد هو الكتاب والسنة وهما واضحان، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وضعنا على المحجة البيضاء. لكن كثيرا ما يكون من المساس بالشخصية يضعف الحجة ويوسع الشقة والفرقة. أما إذا كان الشخص أو هذا المتحدث أو المتكلم أو الكاتب قد أعلن وصرح بأمور واستطال على أهل الإسلام ونال من أعراض المسلمين، فمعلوم أن هذا له موقف خاص، فإن بعض الناس وبخاصة أحيانا بعض المتفرنجين والمستغربين قد يستطيلون بعبارات وينالون من أهل الإسلام وينالون من المستمسكين بالحق، وقد يستهزئون بشعائر الإسلام وبأحكام الإسلام وبآيات الله، فهؤلاء أمرهم ظاهر ومعروف. لكن الكلام بين المنتسبين للإسلام والذي كل يروم الحق والذي كل يستدل بالنصوص، فهذا هو الذي يجب تقريب الخلاف فيما بينهم، وإن كان الحق واضح لكن لا يكون الأمر متجاوزا إلى المساس بالشخصية وبالذاتية. هذه المسألة الخطيرة أثارها الشيخ هنا وقد بينها بيانا شافيا وواضحا، لكن أحيانا قلة الفقه في الدعوة وقلة الفقه في الدين قد تفهم على غير وجهها، ولهذا قال المسألة الخامسة: هل يقال لمن أظهر علامات النفاق ممن يدعي الإسلام إنه منافق أو لا؟ هل يجوز أن يطلق عليه إنه منافق؟ وما ذلك إلا لأن النفاق أمر خطير، والنفاق في المسلمين أشد ضرره أشد من الكفر، لأن الأمور ثلاث: إيمان وكفر ونفاق. أهل الإيمان ظاهرون وواضحون، وأهل الكفر كذلك، هو كافر قد وضح كفره، أما المنافق فهو الأمر الذي يخفى والأمر الذي لا يعرفه الإنسان بذاته، وإن كان القرآن بين له علامات ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم بين له علامات، لكن القطع والجزم بأن هذا بنفسه منافق هذا معلوم أنه صعب، وإنما لنا الظاهر، حتى إن محمد صلى الله عليه وسلم امتنع عن قتل المنافقين حتى لا يقول الناس إن محمدا قد قتل أصحابه، لأنهم يظهرون الإسلام ويصلون مع المسلمين ويقولون مقالة أهل الإسلام، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، وإذا خل بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم. ولهذا القرآن فضح المنافقين وبين صفات كثيرة وأطال الحديث عنهم جدا. ليس المقصود منه أن نعرف المنافق نقول له إنك منافق، هذا إذا أمكن فنعم، لكن المقصود منه أن نعرف هذه العلامات ونحذرها، المقصود أن نحذر هذه الصفات، لأن الإنسان صلى الله عليه وسلم قد يعمل عمل ثم يحبط عمله لأنه قد اتصف بصفات المنافقين من حيث يدري أو لا يدري. فالمؤمن يكون على قوة وعلى وضوح وعلى جلاء ويتعامل مع ربه الذي يعلم السر وأخفى، أما المنافق نسأل الله السلامة فهو الذي تعلقه بالدنيا، الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. هذا هو شأن النفاق، يريد المصلحة الشخصية والمصلحة الدنيوية، ولا يهم رفعة دين ولا إعلاء كلمة الله عز وجل، وإنما يريد أن يأمن على نفسه وعلى معاشه، ولا يقاتل ولا يغار على حرمات الله ولا على دين الله. وهذا إذا وجد في النفوس فقل على المسلمين عفا. فالله عز وجل بين أحوال المنافقين وصفاتهم حتى يتجنبهم المسلم لئلا يحبط عمله، نسأل الله السلامة. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وبين صفات المؤمنين وذكر من صفات المنافقين: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. فالنفاق أيضا لا يوالي المؤمنين، المنافق لا يوالي المؤمنين، يظهر في الظاهر ولا، لكنه في حقيقة يوالي الكفار ويوالي أهل الكتاب من اليهود والنصارى عليهم لعائن الله. وقد بسط القرآن بسطا عريضا لأحوال المنافقين من أجل اجتناب صفاتهم والتبرؤ من أحوالهم، لكن أن يوصف إنسان منتسب للإسلام بأنه منافق هذا هو الذي يحتاج إلى تروي كثير، وهذه هي المسألة التي بسطها المصنف هنا. فقال الجواب: أنه من ظهرت منه علامات النفاق الدالة عليه كارتداده عند التحريب على المؤمنين، على معنى أنه حينما يغزى المؤمنون، التحريب عن الحرب، حينما يغزى المؤمنون يرجع ما يقاتل مع المؤمنين، فهذه علامة ظاهرة أن يغزى المسلمون أو يحاربون حتى يجاهدون ثم يتراجع. الجهاد قد يكون الأمر خفيف، لكن المقصود التحريب على ما أن يغزى كما في غزوة أحد: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. وخذلانهم عند اجتماع العدو، كذلك يخذلون عند اجتماع العدو، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فهذا من شأن النفاق، والذين في قلوبهم مرض، الذين لا يقاتلون لإعلاء كلمة الله وإنما خوفا على أنفسهم وحفاظا على أموالهم وأولادهم. فالذي معه الدائرة يكونون معه، والذي عليه الدائرة يكونون ضده، هذا هو النفاق. كالذين قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، فالأمر ظاهر، المسلمون مغزوون وهو يتردد ولا يقوم مع المسلمين ولا يعين، وكونه إذا غلب المشركون التجأ معه، هذا أيضا مظهر من مظاهر النفاق، وإن غلب المسلمون التجأ إليه كما قال سبحانه: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح قالوا ألم نكن فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. ومدحه للمشركين بعض الأحيان أن يمدح الكفار ويثني عليهم، فهذا أيضا قد يكون من علامات النفاق، لكن هذا أيضا يحتاج إلى تحرير، مدح المشركين بما يرفع منهم ويقلل من شأن المؤمنين، نعم هذا لا يجوز. أما كلام المجاملات والذي قد يكون فيه شيء موجود في السيرة من حيث إلانة القول ومن حيث الترفق بهم إذا كان ذلك مناسبا فهذا لا مانع. أما مدحهم بحيث يكونوا في ذل للمسلمين ورفعة الكفار على المؤمنين فهذا لا يجوز. وموالاتهم من دون المؤمنين كذلك أيضا هذه الولاء والبراء من أسس عقيدة الإسلام، الولاء للمؤمنين، والولاء أصله المحبة والبراء أصله البغض. فموالاة الكفار من دون المؤمنين يدل على أن هناك حبا، ولهذا يقول الله عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. فالمؤمنون الصادقون لا يمكن أن يتخذوا الكافرين أولياء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فاتخاذ الكفار أولياء هذا هو كفر على النحو الذي ذكره القرآن. فموالاة الكفار من دون المؤمنين هذا كفر، وإذا صاحبه إظهار للإسلام فهو نفاق. قال وأشباه هذه العلامات التي ذكر الله أنها علامات النفاق، والقرآن قد بسط هذا كما أشرنا. وصفات للمنافقين يعني ذكر أنها علامات للنفاق وصفات للمنافقين، فإنه يجوز إطلاق النفاق عليهم وتسميته إطلاق النفاق عليه وتسميته منافقا، يعني هذه علامة ظاهرة، وبخاصة في حال الأزمات، في حال غزو المؤمنين، في حال الهجو والمدح ونحو أمور ظاهرة. أما عن بعض علامات النفاق العملي كما سيأتي وسيشير المصنف في قضية الكذب وقضية إذا وعد أخلف وهذه أمور، وكذلك هذا المواطن الخلافية إذا كان هناك أمور مختلف فيها بين المسلمين وأنت ترى رأيا راجحا ثم من خالفك في هذا الرأي تصفه بأنه منافق هذا لا يجوز، وهذا سيأتي. ثم استدل المصنف رحمه الله بجواز إطلاق النفاق على بعض وقائع من الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك كثيرا، يعني إذا رأوا مخالفا مخالفة ظاهرة يصفونه بالنفاق، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليه، كما قال حذيفة رضي الله عنه إن الرجل لا يتكلم بالكلمة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون بها منافقا، وكما قال عبد المالك ذلك المتكلم بذلك الكلام القبيح كذبت ولكنك منافق، مثل الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا أجبنا أكبر بطونا وأجبنا عند اللقاء، يعنون بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء والقرآن قد سبقه بقوله تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، فقال الله عز وجل قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، فقال لو عفو إنك منافق كذبت ولكنك منافق. في قصص أخرى أيضا مثل هذا، قال وكذلك قال عمر في قصة حاطب حينما أرسل رسالة مع امرأة إلى الكفار مكة المشركين وكان يعلمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يغزوهم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم جاء الخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليها رجالا منهم علي رضي الله عنه حتى لاقوا المرأة في روضة خاخ كما هو معلوم، فأخذوا من الورقة الصحابة نقموا على حاطب حتى قال عمر دعني أضرب عنقه فإنه منافق، وفيه نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئت، وفي بعض الروايات لعل الله اطلع على أهل بدر، فأطلق عليه منافق ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذا الإطلاق، لكنه في حقيقته لم يكن منافقا، ولهذا سيأتي تعليق المصنف على هذا أيضا. وكذلك أيضا في وأشباه ذلك كما قال سيد بن حضير لسيد بن عبادة أيضا قال كذبت ولكنك منافق دجاد على منافقين. كل ذلك وقائع وقصص كان يصف بعض الصحابة من تقع منه مثل هذه المواقف بأنه نفاق أو منافق. فقال المصنف رحمه الله معلقا: ولكنه ينبغي أن يعرف أنه لا تلازم بين إطلاق النفاق عليه ظاهرا وبين كونه منافقا باطنا. يعني ظهر منه علامة من علامات النفاق البارزة فذكر فوصف بها ونعت بأنه منافق، لكن هذا لا يعني أنه منافق حقيقة، لأن هذا الله أعلم به. ولهذا لم يكن سعد بن عبادة منافقا حقيقة، وإن وصفه سيد بن حضير بأنه منافق لأنه ظهر منه علامة، أو ظن حتى ظن وليس علامة إنه ظن منه فأطلق عليه أنه منافق. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على سيد بن حضير هذه الكلمة، ولكن حقيقة سعد لم يكن منافقا. فلا تلازم بين أن يطلق هذا المطلق على ذلك بأنه منافق وبين أن يكون منافقا حقيقة. هذا معنى عبارة المصنف. فإذا فعل علامات النفاق جاز تسميته منافقا لمن أراد أن يسميه بذلك وإن لم يكن منافقا في نفس الأمر، لأن بعض هذه الأمور قد يفعلها الإنسان مخطئا لا علم عنده. يعني الذي يأتي هذه العلامة المقصود الذي يأتي هذه العلامة من علامات النفاق قد يقدم عليها ومخطئ، أو متأول تأويلا يظن أنه مصيب فيه، لأن بعض هذه الأمور قد يفعلها الإنسان مخطئا لا علم عنده أو لمقصد يخرجه عن كونه منافقا كالمتأول، أو كما قال يعني حاطب كان مقصده يقول أنا خشيت على أولادي وكثير من المهاجرين لهم من يحمي أولادهم، فكان متأولا وكان له مقصد، قد يكون هذا المقصد يخرجه. ولهذا لا نجزم ولا نقطع، لكننا قد لا نخطئ من أطلق عليه منافقا، لكن لا يعني هذا أنه أصبح منافقا ودخل دائرة النفاق، لأن هذا من أعمال القلوب وقد يكون له من المقاصد وله من التأويلات ما يخرجه عن أن يوصف بأنه منافق. قال: فمن أطلق عليه النفاق لم ينكر عليه، على اعتبار أنه أتى بعلامات بارزة أو ارتكب علامات بارزة من علامات النفاق، كما لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على سيد بن حضير تسميته سعدا منافقا، مع أنه يعني سعد ليس بمنافق. ومن سكت لم ينكر عليه، وإن كنا نفضل السكوت، نفضل السكوت وألا يستطيل المسلمون في الوقوع في من انتسب إلى الإسلام، إلا من ظهر منه كما قلنا كلاما شديدا على أهل الإسلام، كما قلنا في بعض المستغربين والمتفرنجين وأحيانا بعض العلمانيين الذين يستطيلون ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، فهؤلاء لا حرمة لهم. ولكن الذي يحز في النفس أحيانا أنهم منتسبون للإسلام وكلهم يشتغلون بالدعوة، وإن كان هناك أخطاء ظاهرة لكن هذه الأخطاء وهي يجب أن تصحح، لكنها لا توجب أن يكون هذا منافق أو أن يصب بالنفاق أو أن يقع المسلمون بعضهم في بعض، والأمر في هذا ظاهر. ومع الأسف أنه تحصل نزاعات ما كان ينبغي أن تحصل أبدا بأي حال. ومن سكت لم ينكر عليه، بخلاف المذبذب الذي ليس مع المسلمين ولا مع المشركين أو قليل الدين كما ذكرنا في المتفرنجين والمستغربين، فإنه لا يكون إلا منافقا، لأن وبخاصة إذا ظهر من تذبذب فإن الله عز وجل ذكر أن المنافقين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ويتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ثم قال: واعلم أنه لا يجوز إطلاق النفاق على المسلم بالهوى والعصبية أو لكونه يشاحن رجلا في أمر دنيا أو يبغضه لذلك. فهذا أحيانا نسأل الله السلامة فعلا قد يغلبه الهوى فيصف هذا بأنه منافق، وهو في قرارة نفسه ينحى هذا منحا لأن له غرض شخصي، أو يريد أن يشوه سمعته، أو يريد أن يقلل من شأنه، وقد يكون حاسدا له، نسأل الله السلامة. فهذه أمور خطيرة، خطيرة جدا، تقتل النفس وتقتل يعني تقتل النفس وتقتل الأمة كلها. ولهذا قال من رمي المؤمن بالكفر كقتله. وحينما تفشو هذه الكلمة أو أمثالها في أوساط المسلمين يحصل التفكك الشنيع والفرقة الشديدة التي يصعب بعدها الرفع والالتئام. أو لكونه يخالف في بعض الأمور التي لا يزال الناس فيها مختلفين، كذلك أيضا المسائل الخلافية والتي هي محل خلاف، وللعلماء السابقين فيها كلام طويل وعريض ما بين متأول وما بين مرجح وما بين كلام طويل ومعروف، مسائل الخلاف كثيرة. فلا يصف من خالف أو ترجح لديك رأي ثم من خالفك في هذا الرأي راجع تصف بأنه منافق، هذا لا يجوز، لأن الأمر شديد. النصف في هذا تحذر، وهذا أمر دقيق لا يبلغه كل أحد، وضرره أكبر من نفعه.